مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. البداية الأخيرة. محاضرة أحدهم الأخيرة هي بداية جديدة لآخر، نهاية هناك لكنها بداية هنا. هذه هي ثيمة كتاب اليوم، التناقضات. حنسمع محاضرة البروفيسور راندي بوش، المحاضرة الأخيرة في حياته، والتي يقسم ملايين من استمعوا لها بأنها ألهمتهم بطريقة أو بأخرى لبداية جديدة في حياة جديدة. مشاعري وأنا أقرأ المحاضرة الأخيرة لراندي بوش متضاربة، لأنه كتاب قصصي لكنه غير عن قصص هوليوود. البطل ما عاش في آخر الفيلم، بل البطل من أول الرواية يقول أنا راح أموت. إحساس غريب راودني وأنا أقرأ، إحساس بالخوف والحزن، لكن راندي بوش خلال قراءتي استطاع أنه ينقلني من وادي التشاؤم إلى مروج الأمل، كما هي مشاعري متناقضة خلال قراءة الكتاب. الكتاب نفسه مليء بالتناقضات في الألفاظ والأفكار، لكنه تناقض متجانس. كيف يكون التناقض متجانس؟ زي تناقض الحياة. الشاعر العربي مثلا قال طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. إذن في راحة مع التعب وهم عكس بعض، وفي طعامة مع الجوع وهم عكس بعض. هذه التناقضات في الحياة ألهمتنا نقدم الكتاب بمصطلحات متناقضة أيضا، أو ما يسمى في الإنجليزية بالأوكسيمورون. أوكسيمورون بالمناسبة هي التناقض اللفظي، إننا نجمع كلمتين عكس بعض في سياق واحد، زي كلمة pretty ugly أو randomly ordered. وفي العربي نقول حاجة زي كذا، زي الأذى اللطيف مثلا، متى يكون أذى الشخص لطيف؟ إذا كان من طفل، أو الحقيقة الكاذبة، وهكذا. لفظين عكس بعض بيجون في سياق واحد، وهذا أسلوب أدبي لطيف كوميدي غالبا، لكن لو انتفت منها الكوميديا فنقدر نسميها كوميديا سوداء، كوميديا في قلبها شيء حزين ومؤلم. حلقتنا اليوم حاولت تستخدم الأوكسيمورونز أو التناقض اللفظي كأسلوب خاص، لأنها ببساطة حلقة عن حياة رجل رأى الموت وكتب عنه. أصدقائي، كلنا مرينا بموقف صعب، حادثة مؤلمة، ولحظات دراماتيكية مخيفة في يوم من الأيام في حياتنا. كلنا، أنا وأنت وأنتي، لا محالة مرينا بموقف مزعج شوية، أثناء السباحة مثلا، في جبل، في البر، أي موقف بشع جدا. لحظات ما تتمنى أنها تتكرر في حياتك. هل تتذكر في تلك اللحظات إيش كان يدور في راسك؟ هل تتذكر أنك استعدت شريط حياتك كله زي الفيلم السريع، من الطفولة للمراهقة للشباب؟ أكيد حتتذكر. في تلك اللحظات تظهر الأنا الحقيقية الخاصة فيك، أظهر أنا بكل قراراتي الصحيحة. في تلك اللحظة إحنا نقول جملة زي أنا بس تنحل هذه المشكلة راح أسوي وأسوي وأفعل وأعمل. بلا صح، أنت قاعد تخطط لحياتك من جديد، أنت قاعد تأخذ القرارات الصحيحة اللي مفروض تأخذها في تلك اللحظة الصعبة. شفت بعينك معنى الوقت، حسيت بأهمية، وحسيت فعلا بالحسرة على عدم اتخاذك مجموعة قرارات كان ممكن تحسن من مستوى حياتك. أنت عرفت تماما أنه هذه القرارات اللي كان لازم تعملها، أنت اكتشفت كيف المفروض تعيش حياتك. هذه الأحاسيس وهذه القرارات هي اللي خلتني أحترم كتاب The Last Lecture لراندي بوش. راندي بوش قال جملة غاية في الأهمية، غاية في العمق في هذا الكتاب، قال يعرف الحياة من رأى الموت. وراندي بوش فعلا رأى الموت. راندي بوش أصيب بمرض مزمن، بسببه الأطباء أخبروا بأنه ما رح يعيش أكثر من 6 أشهر. بدأ بعدها في تجهيز محاضرته الأخيرة، بدأ في تجيش مشاعره وخبراته وتجاربه لتدافع عن محتوى محاضرته الأخيرة. بالعربي هو كرس باقي وقته عشان يقول للناس كيف يجب أن يعيشون حياتهم، كيف يبدأون من نهايته هو. وهذا أول أوكسيمورون ممكن نتكلم عنه، الفناء الخالد. أول جزء بركز عليه في هذا الكتاب أو في هذه المحاضرة، الفناء الخالد. الخلود والفناء متضادين، نفس الشيء هذا الكتاب. الكتاب يحدثك عن شخص ميت لا محالة، لكن يعلمك العطاء. وهذا أوكسيمورون، تناقض لفظي، الموت والعطاء. هذا أول سؤال سألته نفسي وأنا أتصفح كتاب يتكلم فيه عن العطاء. كتاب يقول فيه الكاتب العطاء هو الشيء ستكون فخورا به مستقبلا. والسؤال هنا، لماذا يستمتع رجل سيموت قريبا بعطاء راح وانتهى؟ كعادتي وأنا أقرأ شيء جديد أحب أحط فرضية وأختبر صحة هذه الفرضية من عدمها من خلال القراءة طبعا. فرضيتي كانت كالتالي: العطاء معزي لنا ونحن في أضنك الأحوال، لكن كيف سيستمتع رجل سيموت بعطائه السابق في الدنيا؟ ليه رجل على وشك الفناء يستمتع بالعطاء؟ ليه؟ راندي بوش يقول بالنص: مساهمتك في إعمار الأرض وبطريقتك الخاصة هي أرض صلبة تقف عليها كلما أحسست بالسقوط. أنا أستند على هذه الأرض قبل وفاتي وبكل فخر. عنوان كبير اختاره راندي بوش لأحد فصول كتابه، بالتحديد في صفحة 40، كتب بالبنط العريض جملة غريبة تقول: ستجدوني في حرف الـ V. سؤالي هنا وسؤالكم أكيد: إيش يقصد بوش بحرف الـ V؟ وليه راح نلاقيه لاقي هذا الشخصية راندي بوش تحت حرف الـ V بالذات؟ بوش يقول إنه عاش عصر الانفجار التكنولوجي والمعلوماتي. ولد في بداية هذا العصر، بالتحديد في عام 1960. كان الورق لا يزال هو المسيطر على العلم. الورق والحبر طبعا هم أدوات مهمة في العلوم والمعرفة. لكن يقول: لحسن حظي كانت عائلتي تقدس الموسوعات، بالتحديد World Book Encyclopedia. والداي عكس معظم الأمريكيين ما كان يهمهم التبجح بالاستهلاك بالأشياء المستهلكة، ما عندهم حمى الاستهلاك، ما كانوا مسعورين بالحفلات والسهر والمواعيد الغرامية. هم جمعوا كل أموالهم أو مال كافي على الأقل لشراء الموسوعة هذه كإرث وتحفة تبقى في البيت، وهذه الكتب كانت تتربع على عرش مكتبتنا بكل تبختر، تنظر لنا بنظرات العجب وتغري كل شخص يمر قدامها باستراق النظر بالمواعدة بالسهر مع هذه الموسوعة كل ليلة. نعم، هكذا كانت عائلتنا، كذا يقول راندي بوش. كنت محظوظا جدا بأنني أحد من وعدوا ذلك الكتاب، بل أنا كنت أكثر أفراد العائلة اقتناصا لفرصة الاختلاء بالموسوعة. كنت محظوظا بلمس وتصفح هذا الكتاب ولشدة ولعيبه، وبالأسماء المذكورة فيه كنت أقول في نفسي: أريد أن أكون هنا. يبغى يكون داخل الموسوعة؟ نعم، هنا أريد أن يجدني الناس. في أحد فصول هذا الكتاب، والمعضلة أنني لم أكن أعلم في أي قسم أكون، في الطب البيطري، في الفيزياء النووية، في روايات الفيكشن، لا أعلم، لكن يبغى اسمي يكون هناك. أبغى أخلد اسمي كباقي أسماء أولئك الأشخاص، أناس في عالم الفناء لكن مخلدون في كتاب عن إعمار الأرض. يبدو أن هذا الحلم اللي يراود راندي بوش قد يكون يراود كل إنسان. أنا شخصيا كنت أتمنى أني أظهر كلاعب كرة قدم، أحيي الجمهور والجمهور يحييني ويهتف باسمي. غيري قد يكون فكر في مجال الفن، غيرنا قاعد يفكر كمسؤول كبير. لكن راندي بوش كان غير من طفولته، من طفولته هو يتحين الفرصة أن يكون في هذه الموسوعة العالمية. ما كان لديه تصور فين بالضبط في أي قسم، لكن الفكرة العامة راودته كثيرا. يقول راندي أنه فعلا كان محظوظ بوالديه. أبوه وأمه صرفوا وقتهم ومالهم مو في الإكسسوارات زي باقي الأمريكيين، بل في الموسوعة باهظة الثمن. شقوا له والإخوان طريق أننا نعيش عوالم مختلفة بين دفتي الكتاب. حياتي اللي دفعني بها والداي بين دفتي الكتاب جعلتني أريد أن أكون مساهماً contributor. مرت السنوات والسنوات وأتاني حلمي إلى باب بيتي. يكمل المؤلف ويقول: بعد أن تخصصت في مجال تقنية المعلومات، برزت كبروفيسور في هذا المجال. كنت فعلاً جيد في تقنيات الواقع الافتراضي، وجاني اتصال ساخن من المكتب المشرف على الموسوعة يطلبون مني الحديث عن هذا الجزء المفقود في الموسوعة، الواقع الافتراضي، جزء ما كتب في الموسوعة، وهذا الجزء بحرف الـ V اللي هو الـ Virtual Reality. وفعلا أتممت الفقرة الخاصة بالواقع الافتراضي وتم تضمين فقرتي في الكتاب. لذلك يا من تشعرون بالحزن والرثاء علي، يا من ستفتقدوني قريبا، أبشركم أني أنا موجود تحت حرف الـ V. الظريف في الموضوع هو أنني، يتكلم راندي بوش، لم أشتري الموسوعة التي تضم اسمي، لم أشتريها حتى الآن على الأقل، لكن كلما أخذت جولة مع أبنائي إلى المكتبة العامة أجدني مهووس باقتحام الكوريدور اللي يتواجد فيه الموسوعة، وأتلصص بشغف وإحساس بالنشوة عند قراءة اسمي تحت حرف الـ V. تداهمني حالة جوز بامبس اللي هي القشعريرة، قشعرية السعادة والفخر. لا شعوريا أسحب أبنائي تجاه الموسوعة وأقلب الصفحات بسرعة على حرف الـ V وأقول لهم: شوفوا اسمي مكتوب هنا. العطاء يا أصدقائي هو أسهل جائزة تقدمها لنفسك، هي المحرك المتواصل والمقلق أحياناً اللي خلينا ما نهدأ. هو الحياة، العطاء هو الحياة، هو أن تجعل نفسك متيقظاً لممارسة أهم أدوارك كإنسان حي، هو أن تستكمل هرم المعرفة وتخلد اسمك حتى لو كنت على مشارف، كما سماه راندي بوش، لو كنت على مشارف الفناء. إن كنت تبحث عن الحياة أو أقصد عن الخلود، عزيزي المستمع والمستمعة، ستجدها في سهول العطاء والمساهمة. الخلود الحقيقي هو إحساسك بأن الكون ينتظر منك مهمة لن يؤديها غيرك. اكتشف هذه المهمة، أنعش روحك الخالدة، وفي كلمة واحدة، أحيي نفسك بالعطاء. النقطة الثانية أو الأوكسيمورون الثاني، التناقض اللفظي الثاني اللي حنتكلم عنه اليوم، هو اللدغة الحانية. هذا ثاني أوكسيمورون، لدغة لطيفة، لدغة حانية. بصراحة ما في لدغة لطيفة، اللدغات كلها مزعجة وتختلف درجات إزعاجها من مؤلم إلى مؤلم جدا إلى مميت، لكن لدغة حانية لازم نحلل معناها شوي. كلنا نثق في أنفسنا، كلنا نثق في آرائنا، ببساطة لأننا ومع مرور الوقت كوننا قوانين عن الحياة، وبناء على هذه القوانين نحكم على الأمور، بالتالي عندنا اعتزاز كبير جدا بما نعتقد أنه الصح والحقيقة. راندي بوش هنا كان معتد ومعتز ومفتخر بنفسه ورأيه أكثر من أي شخص آخر وباعترافه الرسمي. يقول كنت مغرورا وعنيدا ومعتدا بنفسي لدرجة مزعجة، لم أكن أرضى بأقل من الكمال في أي شيء أقوم به. هكذا يقول بوش وبلا خجل. وليش بلا خجل؟ لأنه مؤمن بأن هذا الشيء لا يجب أن نخجل منه. أنت اللي قاعد تسمعني وتسمعيني، كيف حتكون إنسان عظيم من غير الثقة في النفس، من غير ثقتك في إمكانياتك الشخصية؟ راندي بوش يستكمل قائلا، الثقة بالنفس ضرورة، ولكن يجب أن تجد في حياتك شخص آخر مع هذه الثقة، شخص نقدر نسميه العم الهولندي. نعم، هذه المفردة اللي قالها المؤلف، The Dutch Uncle، العم الهولندي. خلونا نشوف قصة العم الهولندي. يقول راندي بوش، في الجامعة كانت سمعتي بأني ذكي واثق ولكن متعجرف قليلا بالعربي، صعب ترتاح معي من أول مرة ويمكن من عاشر مرة، رغم أن كنت من أفضل الناس أكاديميا وأحيانا ألقب بالجينيوس. لكن كانت مشكلتي يا جماعة أنه عندي ثقة عالية، اعتزاز عالي بالنفس، وهذه بقدر ما هي ميزة بقدر ما تكون بشكل ما عيب، عيب كبير. وأعتقد معظمنا كبشر نعاني من هذه المعضلة، أو نعرف ناس كثير يعانون منها. لذلك تفوق راندي بوش الأكاديمي خلى البروفيسورة، بروفيسورته أندي، خلاها تضع كمساعد معها في المعمل. تخيلوا هذا المنصب الكبير بالنسبة له كطالب. في يوم ما له ملامح كما يقول أخوان المصريين، البروفيسورة أندي نادتني لمكتبها، هذا كلام راندي بوش، نادتني لمكتبها وبعد نقاش خفيف حول مسألة أكاديمية بحتة، أظهرت قدرة تحليلية جيدة. بسببها نظرت لي الدكتورة بإعجاب وقالت لي جملة تحتاج أو أحتاج أنا أو نحتاج كلنا إن نعيدها 20 مرة. قالت لي، راندي، إنه من العار أن الناس لا يرون فيك إلا شخص مغرور. أبعيدها مرة ثانية لأنها جملة قوية. من العار يا راندي أن الناس لا يرون فيك إلا شخصا مغرورا، لأن هذه النظرة السلبية ستحد من قدرتك على تحقيق أهدافك. عبارة أندي أو البروفيسورة لا تقدر بمال. ركز معايا في اللي قالته البروفيسورة، قالت من العار على الناس، من العار عليهم أنهم ينظرون لك بسلبية، هذه النظرة تقلل من قدرتك وإمكانيتك على النجاح. بالعربي هنا البروفيسورة لكمت راندي بقفازات من حرير. صياغة البروفيسورة كانت محبوكة بشكل ساحر. بالعربي أندي قالت، راندي أنت متبجح، وإذا تبغى تنجح غير نفسك. هذه هي اللدغة الحانية. أنا أحيي البروفيسورة أيما تحية، أحيي فيها ممارسة دور العم الهولندي. العم الهولندي هو مصطلح إنجليزي بمعناه الشخص اللي صارحك تمام الصراحة بطريقة تتقبلها بنفس الرحبة. لو تسألني، والكلام على لسان راندي بوش، ما الذي تحتاجه لتعيش حياة سعيدة؟ أنت تحتاج ثقة عظيمة، تحتاج ثقة جبال، نعم، لكن في نفس الوقت تحتاج صديق أو عراب أو أي شخص صريح يمسك لك المرآة. المرآة لتشذب لك عيوب الثقة وتكبح جماحها عشان لا تتحول إلى وحش مغرور. هذا الغرور اللي حيتعسك ويتعس حياتك. التناقض اللفظي الثالث أو الأوكسيمورون الثالث، سعادة المشاكل. أوكسيمورون غريب، السعادة والمشاكل كيف جمعناها مع بعض؟ كيف نسعد بالمشاكل؟ راندي بوش بدأ هذا الفصل بعبارة: ليس كل قصص السعادة تنتهي سعيدة تماما. لكن السؤال، هل راندي بوش كسر هذه القاعدة؟ بلا صح، هل صنع زواجا مثاليا خاليا من الأخطاء؟ خلينا نشوف إيش صار. راندي بوش بطبيعته العنيدة خطط بأن يكون زواجه غير شكل، زي ما نقول بالعامية. خليني أعطيكم مثال، يعني مثلا حفل زفافه تحت شجرة بلوط عمرها 100 سنة، وكأنه يرمز أو يعطي رمزية لهذه العلاقة أنها ستستمر كل هذه المدة. متفائل جدا. صحيح كان الحفل صغير من ناحية عدد الضيوف، لكنه ضخم في الرومانسية. حاول كمان يجعل الحفل مميز في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في الاستقبال والمشروبات، حتى في الزفة. مثلا ما ركبوا سيارة معلق عليها من الخلف خيوط في نهايتها علب مشروبات فارغة زي اللي نشوفه في الأفلام الأمريكية، لا. ركز على أن زفة العرسان تكون غير تقليدية. قرر أن الزفة تكون داخل بالون هوائي ضخم يأخذهم من تحت الشجرة المعمرة لحد سكنهم. أكثر من كذا رومانسية ما أعتقد فيه. حلم كل فتاة أنها تخلد ليلة زفافها بحفل استثنائي، وراندي بوش أتقن هذه العملية. جاي زوجة راندي همست في إذنه بمجرد أن وضعت قدمها داخل البالون، قالت: أحس أني أميرة من أميرات ديزني. هذه الليلة أشبه بالنهاية السعيدة في قصص ديزني تماما. صدقت العروسة في كل كلمة ما عدا في كلمة تماما، لأن الرياح جرت بما لا يشتهي البالون. هذه الأجواء الجميلة اللي سبقت رحلة البالون كانت أشبه بمراسيم توديع الجنود لخوض حرب شرسة. نعم، حصلت معركة، معركة سعادة المشاكل. ليه هذا الكلام عن الحرب والجنود؟ أنا أقول لك الآن وحرفيا، اشتعلت الرياح في المكان بمجرد انطلاق البالون. بدأ البالون يتخبط يمين ويسار فيها العرسان، بعدها انطلق بسرعة مخيفة يضرب بعنف الأشجار في الطريق، والأسوأ إنه انطلق بعدها تجاه سكة الحديد وكان في قطار يمشي. حفلة زفاف مزلزلة، وهذا أوكسيمورون جديد. الزفة اللي مفروض تأخذ العروسين بهدوء لعش الزوجية أخذتهم تجاه قطار منطلق على القضبان. أي تناقض في الأحداث ممكن يحصل فقط مع راندي بوش؟ تخطيط وأحلام وفانتازيا ورومانسية تقابلها عواصف، تصادم، خوف، نار، زلازل نفسية وبدنية. لكن اللي حصل كان أقل دراماتيكية من الأفلام والبالون، لأن البالون نزل في حق الخالي تماما على بعد 10 متر من قضبان السكة الحديدية. خرج العروسان وفي ذاكرتهم كل الأحداث الغريبة الجديدة اللي خالفت توقعاتهم السابقة. لا الزفة كانت ديزنية الطبع، ولا الليلة كانت مميزة بالشكل اللي يتوقعونه. اللي حصل انهم نزلوا من السلة اللي يحملها البالون، هي طرف فستانها بين اسنانها وهو يشيك على جيوبه ويجري بعيد عن البالون، كأنهم هاربين من اول انفجار في حياتهم الزوجية. وبعد ما اطمن الحضور على العريس والعروسة، جاء قائد البالون وقال لهم: انتظروا، زفتكم بالبالون ما انتهت. المفترض الجدول يقول انه بعد نزولكم من البالون نسقيكم مشروب الاحتفاء، باقي مشروب الاحتفاء اللي المفروض تشربونه بعد نزولكم بالسلامة. سلمهم المشروبات وأكمل العروسان احتفالهم في منطقة نزولهم، واختلقوا مناسبة مع أول حادثة يتجاوزونها بالسلامة. الجزئية الأخيرة بالذات أكملت العقد الفريد. تعلمنا درس. نعم إحنا نخطط ليل نهار من أجل سيناريو معين في حياتنا، لكن ما في خطة محكمة 100%. لابد أننا نؤمن بأن التخطيط جزء من الحياة، والتعامل مع زلازل الأحداث هو الجزء الأهم. ردات فعلنا، تحملنا، صبرنا، أنت وشريك حياتك أو شريك عملك أو أي شخص بينك وبينه عقد من أي نوع أو أي احتكاك متواصل، راح تواجهكم مطبات ما هي مرسومة في الكروك اللي صممتوه. الأهم أن تجدون ردة فعلكم تجاه هذه المطبات، تنتبهوا لها، تلطفوها، وأن تستمتعوا بالذكريات لأنها جزء من رحلة حياتكم. الأوكسيمورون الرابع، الضياع المثمر. خلوني أحكيكم قصة. نزلت السوبر ماركت أشتري بعض المعلبات، ذرة، هوت دوغ مبرد، مياه غازية، واتجهت مباشرة للمحاسب. كان في طابور قبلي، في أقصى اليسار كانت تنظر إلي آلة الدفع الآلي. بطبيعة العملية انطلقت لها، أبا أدفع من غير ما قابل كاشير ومن غير أبا أخدم نفسي بنفسي، أبا أوفر بعض الوقت. عملت سكان لكل معلباتي وطلع للسعر 16 دولار. مررت بطاقة التأمين على شاشة الجهاز ودخلت الباسورد. الآلة أطلقت أصواتها المعتادة واستعديت أني أستلم الفاتورة، لكن الفاتورة ما طلعت. لذلك طبيعي مررت البطاقة مرة ثانية، لكن للأسف اكتشفت أن الجهاز سحب كمان مبلغ 16 دولار مرتين، وطلعت لي الفاتورتين دفعة واحدة. يعني أنا دفعت على المقاضي اللي عندي 32 دولار. الظاهر أني بحاجة أني أرجع للمحاسب وأفهم اللي حصل، وهذا معناه أكثر من ربع ساعة يضيع فيها وقتي. لذلك قررت قرار جريء. هذا كان كلام راندي بوش، يقول: قراري كان جريء، وهو أني أخذ بعضي وأطلع من السوبر ماركت. يعني ما راح أطلب ال 16 دولار زيادة، راح أدفع 32 دولار في حاجة قيمتها 16 دولار، بس ما تأخر. سؤالي هنا لكم أعزائي المستمعين، إيش رأيكم في تصرف راندي؟ 16 دولار يعني 60 ريال سعودي، مبلغ ما هو بسيط على كل إنسان. لكن راندي بوش قرر يترك المبلغ للسوبر ماركت رغم أنه من أبسط حقوقه المطالبة بهذا المبلغ. والسبب، راندي يبغى يحافظ على 15 دقيقة اللي ممكن تضيع وهو جالس يطالب بالمبلغ. تصرف غريب جدا. كان عند راندي بوش هاجس قوي يطارده في كل لحظة، إنه الوقت محدود، الوقت مو كافي عشان يضيع في تفاهات زي تفاهة 60 ريال. هذا اللي دفعه أن يعطي ال 15 دقيقة أولوية على مبلغ 16 دولار. وعشان نكون حقانيين، هو ما يشوف هذا التصرف صحيح تماما، لكنه يعترف بأنه واحدة من ميزاته بأنه ماشي على قواعد معينة تجاه الوقت، وهي يجب أن أعرف كيف أدير وقتي بشكل متقن. أنا عامل وقتي كأني أعامل المال. بإمكانك تكون مرن في تغيير خطتك، يعني تنتقل ما بين الخطة ألف إلى باء أو من الاثنين إلى جيم، فقط لو كان عندك مخطط. بالعربي، لابد أنك تمشي حياتك بتخطيط وتترك لنفسك المرونة أنك تتنقل بين هذه الخطط أو هذه الخطوط. دائما وأبدا اسأل نفسك، هل أنا قاعد أضيع وقتي بشكل مثمر؟ لاحظوا التناقض، أضيع ومثمر، أوكسيمورون. هذا التناقض شرح راندي بأنه لابد من حياتنا من وقت للهزل واللعب، لابد ولازم وضروري هذا الوقت. لو كان هذا الوقت حيساعدك في شحنك بالطاقة متجددة عشان تبدأ عمل جديد، هذا وقت مثمر، هذا ضياع وقت مثمر. يبدو مرة ثانية أن أعجبت بهذا التناقض، التناقض المتناسق، وهذه كمان أوكسيمورون. قاعدة أخرى يقدمها راندي لنا، يقول: أعد التفكير في استخدامك للهاتف ووسائل التواصل. بحسب زعمه، هذه هي مشكلة العصر، ضياع أوقاتنا في وسائل التواصل الاجتماعية وعلى سماعات التليفون. راندي يعتقد بأنه يجب أن نضع قوانين صارمة لاستخدام الهاتف. مثلا يقول: جزء كبير من حياتي ضاع في الانتظار على التليفون. تتصل ببنك مثلا، يقوم الموظف يقول لك خليك على الخط شوية وشغل لك موسيقى رومانسية، موسيقى فندق، لا ويقول لك فوقها نحن سعيدون بخدمتك. راندي بوش يقول: ما تمشي علي هذه الألاعيب، يلطعوني 15 دقيقة على التليفون وفي نفس الوقت يخبروني بأنهم سعيدون بمحادثتي. هذا الشيء أشبه بأن يصفع شاب فتاة في أول موعد ويقول لها: أنا قضيت معك وقت جميل. من هذا التشبيه إحنا قاعدين نفهم وجهة نظر راندي للوقت بشكل أكثر عمقا. خلينا نفسر أكثر. رسالة راندي بوش مو إنك تترك الباقي للسوبر ماركت عشان وقتك، ولا إنك تتبادل الشتائم مع موظف الكول سنتر أو موظف البنك عشان ضيع وقتك. رسالته كالتالي: الوقت هو ما تملكه فعلا، هو الشيء الحقيقي اللي بين يدينك، فتعلم كيف تضيع وقتك بشكل مثمر. الأوكسيمورون الخامس، حقيقة الأحلام. وهذا أوكسيمورون واضح، في حقيقة وفي أحلام. صحيح أني حققت حلمي، هذا يقوله راندي بوش، صحيح أني حققت حلمي لما وجدت اسمي وسط صفحات الموسوعة العالمية، لكن اللي وجدته أجمل وأحلى وأبقى، واللي وجدته هو مساعدتي للآخرين إنهم يحولون أحلامهم لحقيقة. تومي برونت كان أحد طلابي، هذا الطالب كان يتمنى يشاركني فريق العمل البحثي في الجامعة، وهذه حالة تتكرر عندي كثير، طلاب كثير ودهم يكونون من فريق العمل الخاص بي. كان ممكن أرفض هذا الطلب لمليون سبب، لكن هذا الطالب قال كلمتين أعشقها، الكلمتين هي هذا حلم طفولتي. تومي هذا الطالب قال لي العمل في مجال الأبحاث هو أحد أحلام طفولتي. بعد هذه الجملة أصبح تومي أحد أعضاء فريقنا البحثي، بل أصبح شخص مميز في حياتي. لكن هذه كانت البداية فقط. احتكاكي بتومي خلاني أعرف أشياء أكثر عنه، إنه كان يحلم إنه يكون من ضمن فريق عمل أفلام ستار وور. هذا الكلام اللي يتكلم موراندي كان عام 1393، وآخر أفلام ستار وور كان 83، يعني في 10 سنوات هذا الفيلم ما نزل له نسخة جديدة، وكان واضح إنه من المستحيل إنه يتحقق حلم تومي. لكن تومي كان مؤمن بشكل غريب إنه في أجزاء جديدة حتنزل من هذا الفيلم، سلسلة جديدة من الأفلام، وإنه حيشتغل فيه. وعجبني إصراره، وحزنت عليه إنه أمله هذا يائس، وهذا أوكسيمورون كمان، أمل يائس. خلال عمل تومي معي تعلم أشياء كثيرة. تعلم إني شخص صارم جدا، وخاصة في الوقت، وإني كمان أخلي جو العمل جو عائلي أكثر من إنه جو رتيب وجاف. مرة من المرات مارست دورة العمل هولندي، أخذت تومي على جنب وقلت له تومي أنت ذكي لكنك محاط بالأذكياء جدا. الكل هنا في فريق العمل شخص ذكي، بمعنى آخر الذكاء هذا مو كل شيء في الدنيا. الناس اللي أبغاهم يشتغلون معايا في الفريق لازم يساعدوا بعض على النجاح، وأول عناصر النجاح إنك تخليهم سعداء. رغم خفة العبارة هذه، لكن ما ودنا تمر مرور الكرام علينا. عبارة استوقفتني كثيرا. إذا كنت تبغى تعيش في مجتمع ناجح، لابد تخلي هذا المجتمع سعيد. والسؤال الأهم، هل نحن نمارس هذا الشيء فعلا؟ صديقي المستمع والمستمع، راجعوا حساباتكم زي ما أنا قاعد أراجع حساباتي الآن. هل أنا قاعد أمارس هذا الدور؟ شخصيا إجابتي لا. أنا مقصر جدا في ممارسة هذا الدور، مقصر جدا في جعل الآخرين حولي سعداء، مو لأني شخص سيء، بل لأنها كانت ولا زالت بعض الشيء نقطة خارج عن حساباتي. فلو كنت بطلع بأجندة من هذا الكتاب، راح تكون هذه أجندتي أنا، وأعتقد أجندتك أنت. الوقت اللي تقضيه لإسعاد من حولك هو وقت عملي بحت، لأنك إنسان جيد، ولأنهم يستاهلون، ولأن العمل يستاهل ينجح. في النهاية العائد حيرجع لي ولهم بالفائدة. اللي حصل أن تومي لقى وظيفة في شركة مؤثرات تقنية في الأفلام، وأعتقد أنكم بدأتم تتخيلون السيناريو اللي حصل. شركة إنتاج فني قررت استكمال سلسلة الستار وور، وكان تومي أحد أعضاء الفريق اللي حيشتغل في الفيلم. تومي كان كريم جدا مع راندي، عزمه هو وباقي زملائه القدامى وبعض الطلاب الجدد لحضور كواليس تصوير الفيلم، وراهم استعراض ما يدور من التقنية خلف هذا الفيلم. والأهم الأهم الأهم، تومي تعلم الدرس بدون ما يتفوه راندي بكلمة. جلس تومي يستقبل أسئلة الطلاب الجدد، الطلاب المتحفزين الراغبين في استقبال مستقبلهم في مجال التقنية السينمائية. كان في قمة الأريحية أنه يأخذ الأسئلة ويجاوب عليها. اللي يهمنا هنا أنه واحد من الطلاب سأل تومي، قال له قديش صعب، كم هو صعب الوصول لعالم السينما، وهل للحظ دور في ذلك؟ إجابة تومي كادت تغرق عيني راندي بالدموع. قال نعم، أنت تحتاج حظ، والحظ يخلقه البشر. أنا كنت محظوظ بالعمل مع راندي، وأشار إلى راندي. تومي ما ولد محظوظ، وراندي ما ولد محظوظ، لكنهم قدموا كل ما يستطيعون عشان يخلقون الفرصة اللي نسميها حظ، الفرصة اللي سمحت لتومي بالتواجد في هذا المكان. راندي بوش يقول عن هذه اللحظة، طيرت من مكاني من السعادة، أسعدني كلام تومي، كان أسعد يوم في حياتي إني أحقق حلم شخص آخر، إني أجعل حلمه حقيقة، فما بالكم إني قاعد أحقق أحلام أشخاص أكثر وأكثر، سعادتي لا توصف. أصدقائي، أثناء كتابتي لهذا النص كنت أعاني، ولا زلت إلى الآن أعاني من آلام الظهر والرقبة. انحناء الرقبة أمام شاشة اللابتوب هو داء العصر بلا منازع. عملت جلستين علاج طبيعي وكان الوضع عادي جدا. اليوم الثالث كان غير. طقم العمل في عيادة العلاج الطبيعي كان بعبارة محلية بحتة، مصحلل شوية، مبسوط شوية على غير العادة، غير اليومين الأولين. مضطر أقول أنه واحد من الفنيين اللي كان قاعد يركب لي جهاز للرقبة قال الحياة عندكم جميلة، الناس هنا جميلين. عبارة غريبة، مو لأنه إحنا ما إحنا جميلين، لا لا لا، مو عشان الحياة عندنا ما هي سعيدة، بس ليش اليوم الآن في هذه اللحظة الرجل مبسوط مرة وباقي الفريق واضح عليهم الانبساط؟ السبب بيني وبينكم، واحد من حقين العلاج الطبيعي قال لي قبلك بدقائق كان في مريض واحد قاعدين نعمله علاج طبيعي لكنه كان لطيف بزيادة، كلامه غاية في الأريحية مع العمال، أريحية بمعنى أنه حواره معاهم كان عفوي جدا ولطيف. وهنا انتبهت أنه أول ما جيت المركز شفت هذا الشخص وفعلا عجبني كلامه، بل كنت أتلذذ بتنقله من المواضيع من موضوع لآخر بسلاسة. ما تكلم عن اختلاف العقائد مثلا، العراق، الألسن، كل الحوار كانت محاولة إيصال رسالة خفيفة تخص حياتنا اليومية. واحدة من العبارات اللي أتذكرها لما كان يكلمهم بالإنجليزي شرح لهم معنى اسمه وفهمهم أنه اسمه من نفس جذر اسم المركز اللي يشتغلون فيه. نقل الحوار فجأة وبسلاسة عن طبيعة جيلنا، كيف يختلف عن الجيل السابق، وأن الجيلين فيهم الشيء الجميل وهكذا. كان الرجل يدلك في جلسة مساج ويطربهم ويطربني أنا كمان بحوار خفيف وجميل. خرج من الجلسة العلاجية ومن المركز وشكر الطاقم وسمعهم كلمتين حلوين كمان، وترك هذا الأثر في كل طاقم العلاج الطبيعي. نجي للمهم هنا، البي أوف أو الفائدة اللي جاتني من حوار هذا الشخص هذا المريض مع طاقم العلاج الطبيعي وصلتني أنا. رغم أني ما لي يد في سعادتهم، لكن اللطافة وإسعاد الناس رجع لي أنا بفائدة. لذلك بطل تحسبها بالورقة والقلم كأنك تاجر قطاعي، أنت تاجر جملة. فكر تفكير كلي إنه عمل الخير هنا حيترك أثره فيك بشكل أنت ما تعرف كيف. سيعود لك خير، ظاهرة إسعاد الآخرين سيعود لك لا محالة بشكل ما. الأوكسيمورون الأخير، يقظة الحلم. كان عمري عندما صعد الإنسان للقمر 8 سنوات. كنت في معسكر خاص بالمدرسة. نيل أرمسترونغ ورفيقه باز ألدرين أخذ وقت طويل للإعداد من أجل الخروج من المركبة أبولو 11 وأخذ أول خطواتهم على القمر. كنا نشاهد شاشة التلفزيون الصغير أنا وكثير من الأطفال، وبسبب تأخر نزول الرجلين من المركبة وتأخر الوقت، تخيلوا، المسؤولين عن المعسكر قرروا أن الوقت تأخر وحان وقت النوم، ويلا يا حبايبي كل واحد لفراشه. أهم لقطة في التاريخ ما قدرت أشوفها بسبب تأخر وقت النوم، راندي بوش من خلال نبرته المكتوبة. لا زال حاقد على المدرسة وعلى المعسكر وأعتقد معه حق، لكن والد راندي بوش في بيته توقع ما سيحصل لراندي، لذلك أخذ بالكاميرا صورة لشاشة التلفزيون لحظة نزول أرمسترونغ من المركبة. ولما رجع راندي فاجأوا بها، حجم السعادة كان كبير، وكان هذا الشيء واضح لأنه راندي لا زال محتفظ بالصورة عنده في الأرشيف. الموضوع أن الصورة مثلت له والجيل كامل من الأمريكيين أنه الحلم سيصبح حقيقة. يقول راندي كلنا أصبحنا مؤمنين بأنه لا شيء مستحيل. بغض النظر عن صحة القصة هذه أو قصة صعود القمر، سواء كنت من المشككين فيها أو اللي معها، هذا كان الأثر فعلا في الأمريكيين. فتخيلوا أنه جيل كامل كان يفكر بهذه الطريقة. راندي بوش يقول أعلم بأن الانتقادات على المليارات اللي صرفت على صعود القمر منطقية من وجهة نظر عملية بحتة، لكن هذه المليارات صنعت جيل عنيد، جيل حالم، جيل يحقق المستحيل. لذلك أنا أقول لكم احلموا، احلم يا عمي زي ما تبغى وخذ راحتك في الحلم، أو زي ما قال راندي بوش دريم بيك، وساعد أطفالك والناس اللي حولك أن يضعون لنفسهم حلما كبيرا. إنه تأثر بموديل عظيم، لأنه الإلهام، وبحسب كلام راندي الإلهام هو الشرارة اللي ينطلق منها العظماء والعظماء فقط. الشرارة هذه هي الحلم، حلم يملأك باليقظة، تناقض لفظي. أصدقائي تكلمنا عن أوكسيمورونز كثيرة، تناقضات لفظية كثيرة. هذه التناقضات كشفت لنا نظرة جديدة للحياة من وجهة نظر رجل يجابه الموت. نظرة تقول لك الحياة هي مساهمتك في بناء الحضارة من خلال إنجازك، قدرتك على تعديل الخطأ، تقبل مطبات الحياة، استثمار الوقت، تحقيق أحلام الغير، وأن تحلم وتخلق حلم كبير للآخرين. أتمنى أن هذه المحاضرة الأخيرة لراندي بوش تكون محاضرة أولى لنا ولكم في حياة سعيدة. كان معكم أنس بن حسين، وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.